أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع الذي ذكر لإثبات فساد الصورة الثالثة من بيع الفضولي، وهي ما إذا قصد البيع لنفسه، أن مثل هذا العقد الصادر من الفضولي لا يقبل تعلق الإجازة به، بحيث يملك المجيز الثمن، وبيان عدم القابلية أن الذي أنشأه البائع الفضولي وهو الموجب هو عبارة عن نقل المثمن إلى المشتري ونقل الثمن إليه، فالذي تعلق به إنشاء الموجب هو تملكه هو للثمن في مقابل تمليكه المشتري المثمن. فالإجازة التي يدعى تعلقها بهذا العقد إن تعلقت بما قصده الموجب، فينبغي أن يترتب عليها ملكية الموجب للثمن في مقابل انتقال المثمن. ولكن عرفت أن خروج المثمن من كيس المالك ودخول الثمن في كيس الموجب وهو البائع الفضولي لا يحقق معنى المعاوضة، فتعلق الإجازة بما قصده الموجب لا يكون من تعلق الإجازة بالبيع، بل يكون من تعلق الإجازة بمعنى آخر. وإن كان متعلق الإجازة غير ما قصده الموجب، فيكون قصد المجيز حينئذ نقل المثمن من ملكه ودخول الثمن في ملكه هو، فهذا غير ما قصده الموجب. فما أنشأه الموجب لم يتعلق به الإجازة، وما تعلقت به الإجازة ليس مما أنشأه الموجب، فلا وجه لجعل الإجازة حينئذ تصحيحا لما تعلق به قصد العاقد الفضولي. هذا ما ذكر في المقام للمنع من الحكم بالصحة في هذه الصورة. وقد ذكرت عدة أجوبة لهذا الوجه. الجواب الأول هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى عن المحقق القمي قدس الله نفسه الزكية، وقد صرح المحقق القمي بأن هذا الجواب مورده هذه الصورة، ما إذا باع قصد البيع لنفسه. قال المحقق القمي حسب ما نقل في عبارته أن الإجازة في المقام يترتب عليها الحكم بالصحة، لكن توجيه تصحيحها للعقد يختلف عن ترتب الصحة عليها في الموارد الأخرى. هناك في سائر الموارد، في مثلا المسألتين السابقتين، عندما نقول أن الإجازة مصححة يراد بذلك أن الإجازة تتعلق بما قصده الموجب، وتكون شرطا في نفوذ العقد الذي صدر من الموجب. هذا الحكم هناك واضح بين، وإنما الخلاف في أنه قام الدليل على ترتب الأثر عليها أو لم يقم. أما هنا فالإجازة مصححة لا بعنوان كونها إجازة، بل بعنوان كونها رضا مبرزا من قبل الموجب، يقوم مقام رضا الموجب الذي تحقق حال إنشاء العقد، وذلك لأن كل معاملة مشروطة برضا العاقد، والعاقد في المقام باعتبار أنه فضولي لا يترتب عليه الأثر إلا إذا انضم إليه رضا المجيز. ورضا المجيز تارة يكون محققا لعنوان العقد كما لو كان العاقد هو المالك، ومرة لا يكون محققا لعنوان العقد، بل يحقق عنوان الإجازة، والإجازة معناها الإمرار، معناها الإحلال، معناها الإمضاء. فالإجازة في المسألتين السابقتين يترتب عليها الأثر من جهة أن الذي له سلطنة البيع أجاز البيع الصادر من الموجب، فلا بأس بذلك، يحكم بالصحة. أما هنا فترتب الصحة على هذا الأمر الذي صدر من المجيز، وهو ما يسمى بالإجازة، ليس من جهة كونه إجازة لأنه لم يمرر العقد الماضي، بل ألغى العقد الماضي وأقام مقامه رضاه الذي أبرزه بالإجازة بعنوان الإجازة. هو لم يتعلق قصده بعنوان الإجازة، قال أنا أرضى، أي العقد الذي كان طرفه الموجب الفضولي أنا أرضى به، لكن بشرط أن يكون لي. فكأنه يرفع الفضولية من طرف الإيجاب ويجعل نفسه بهذه الإجازة قائما مقام الفضولي. فقال أن هذا شبيه بما يذكر في بعض الكلمات من أن الإجازة عقد مستأنف، فممن التزم بترتب الصحة على الإجازة المتأخرة اللاحقة من قال أن الإجازة عقد مستأنف. هنا نقول كذلك بما قالوا به، بس في خصوص هذا المورد لا في جميع الموارد. في هذا المورد نقول أن الإجازة أشبه بالعقد المستأنف، فكأن المجيز يرفع البائع الفضولي من طرفية العقد ويجعل نفسه مقامه. نعم هذا الأمر غالبا ما يكون بعنوان الإجازة، والمقصود بالإجازة هذا المعنى، لا إمرار العقد على ما وقع عليه عليكم السلام ورحمة الله، فإن مطلوب المجيز أن يتملك هو الثمن لا أن يتملك العاقد للثمن. في خصوص هذه الصورة، في خصوص هذه الصورة يبني على هذا الجواب، يقول يمكن القول بصحة هذا العقد بالإجازة اللاحقة من جهتي كون الإجازة تقوم مقام الإجاب السابق، فالمجيز يجعل نفسه موجبا لكن بعنوان كونه مجيزا. طبعا يترتب على هذا، يعني ممكن أن يقال بأنها ناقلة، ولكن يمكن أن يقال بأنها كاشفة لا ملازمة، لكن الأقوى أنه ينبغي القول بكونها ناقلة.
مع أن الصورة أخفاني من الصورتين الأوليتين.
شلون أي صورة؟
ليش خصص بأن صورة البيع الفضولي لنفسه وقال أنها بمثابة عقل جديد في خصوص هذه الصورة لا في بقية الصور؟
باعتبار أن معنى الإجازة في الصورتين السابقتين متحقق عرفا، إذا الإجازة عبارة عن قبول ورضا المجيز بما وقع سابقا، غاية الأمر أن هذا الرضا هل يستلزم نفوذ العقد من حينه أو من حين الإجازة هذا أمر آخر. أما فيما نحن فيه فلا يمكن أن يقال بأنني أقبل بما أوجبه البائع الفضولي، لأن الذي أوجبه البائع الفضولي هو ما يستلزم دخول الثمن في جيبه، وأنا لا أرضى بذلك، أنا أريد أن يدخل الثمن في جيبي. فإذا كان الإيجاب مقيدا بهذا القيد فلا معنى لكون الإجازة قبولا به، لأنه خلاف الفرض. نعم للإجازة معنى آخر، وهو أن يكون بمثابة تبديل الإيجاب بإيجاب جديد. هذا التبديل يكفي فيه أن يقول أجزت، ويكون المقصود بأجزت إجازة أصل البيع، وهذا الأمر بمعنى تبديل الإيجاب بإيجاب جديد يستلزم دخول الثمن في جيب المجيز. لكن هذا الجواب من المحقق القمي أعلى الله مقامه الشريف ليس بتاما، والشيخ قدس الله نفسه يناقش المحقق القمي فيما قال. قال الشيخ أن هذا الجواب من المحقق القمي رحمه الله مبني على قبول الإشكال، والإشكال هو أن العقد المتقوم بالإيجاب والقبول في المقام أحد طرفيه إيجاب البائع الفضولي لنفسه، وهذا القيد المستشكل جعله جزءا مقوما لما تعلق به إيجاب الموجب، وحيث إن المطابقة بين الإيجاب والقبول من مقومات العقد فيكون القبول أيضا مقيدا بهذا القيد للزوم التطابق بين الإيجاب والقبول. إذن ما أوجبه البائع الفضولي هو بيع العين لنفسه، ومعنى كونه لنفسه أن ثمنه ومقابله في المعاملة له. فالذي قبل به المشتري ما هو؟ هو هذا المعنى، وهو أن ينتقل المثمن إليه أي المشتري في مقابل انتقال الثمن إلى هذا العاقد الفضولي. المستشكل بنى إشكاله على هذا المعنى، أن الإجابة مقيد بقيد، والقبول بمقتضى التطابق بينهما مقيد بهذا القيد. فلا يكتفى إذا أردنا أن نصحح البيعة الفلانية بالإجازة اللاحقة، لا يكتفى بأن تكون الإجازة قائمة مقام الإجاب، بل لا بد أن يقال بلغوية ما صدر من المشتري وإيجاد قبول آخر يتعلق بما تعلق به الإجاب، وهو انتقال الثمن إلى من؟ إلى المجيز. لكن هذا غير ما قبل به المشتري. المشتري قبل بانتقال الثمن إلى من؟ إلى العاقد، ولم يقبل بقبول بانتقال الثمن إلى المالك. فإذا قلت إجازة المالك تقوم مقام الإجاب، تقوم مقام الإجاب، لكن هذا الإجاب الثاني الذي يستفاد من الإجازة غير ما توافق مع القبول على المورد الواحد. فالشيخ يؤكد على هذه النكتة، وهي أنه إذا فرض تقيد الإجاب بهذا القيد فجواب المحقق القمي ليس بنافع، لأنه ينفع من ناحية الإجاب، لكن العقد يتقوم بالإجاب والقبول، ولا نعم يحتاج لقبول آخر. فإذا قلت أن هذه الإجازة كافية لترتب الأثر، فلا بد أن تلتزم بأن هذه الإجازة كما تقوم مقام الإجاب تقوم مقام القبول، وهذا كما يقول الشيخ خلاف الإجماع والعقل، خلاف الإجماع والعقل.
أن تكون هذه الإجازة
محققة للطرفين. ليش؟ أما كونها خلاف الإجماع فظاهر، باعتبار أنه الإجازة من طرف المالك لا تقوم مقام قبول المشتري، إذ لا ربط بينه وبين المشتري. وأما كونه خلاف العاقد فلأن الذي وقع سابقا وهو قبول المشتري لإجاب البائع الفضولي لا يمكن أن يتبدل عما وقع عليه، فالاكتفاء بإجازة هذا الطرف معناه الاكتفاء في البيع بطرف واحد، وهذا يرحمكم الله ليس بمقبول. أما القول بأن الإجازة عقد مستأنف فإنه لو قبل، هذا القول لو قبل فله معنى آخر، وهو أن يتأول هذا الكلام بإرادة كون الإجازة ناقلة، وأن الأثر يترتب عليها من حينها، لأنها تكشف مثلا عن ترتب الأثر عليه من حينه، وليس معناها أنها تقوم مقام قبول المشتري، لما عرفت من أن ذلك خلاف الإجماع والعقل، لا يمكن أن يتقبل مثل هذا الكلام. هذا الذي ذكره المحقق القمي، وهذه مناقشة الشيخ قدس الله له نفسه الزكية له. ثم يذكر الشيخ جوابه ويطيل في بيان الجواب، وخلاصة ما يذكره أولا أن الأولى في الجواب أن يقال أن البائع الفضولي قصد المبادلة بين العوضين، وقصد تمليك المشتري للمثمن في مقابل الثمن، وأما أن الثمن من يملكه فهذا أمر خارج عن حريم الإيجاب، فالإيجاب إنما يتعلق بالمبادلة بين المثمن والثمن، والإيجاب عبارة عن قوله ملكتك العين في مقابل الثمن. فالذي أخذ في معنى الإجاب وهو مقوم لمعنى الإجاب هو إدخال المثمن في ملكية المشتري في مقابل إخراج الثمن من ملكه. طبعا هذا لا بأس بأن يؤيد بما تقدم في أول البيع من أن المعتبر في البيع أن يكون معاوضة بين شيئين، أما أن العوض هل هو ملكية البائع لشيء أو يكفي في المعاوضة إسقاط الحق أو المصالحة على الإبراء، فربما أبيع بيتي في مقابل إبراء الذمة، وربما أبيع بيتي في مقابل إسقاط الحق، فلا يعتبر في الثمن أن يدخل في ملك العاقد المعتبر في الثمن أن يكون عوضا. أما هذا العوض هل يكون ملكا أو حقا أو إسقاطا لحق أو إبراء للذمة؟ هذا أمر آخر. إذن الإيجاب لا يتقوم بتمليك بتملك البائع للثمن. كل الذي يقتضيه الإيجاب إدخال المثمن في ملك المشتري في مقابل شيء. ثم هذا الشيء إذا كان مما يملك فمقتضى حقيقة المعاوضة أن يدخل في كيس من خرج من كيسه المعوض، لكن هذا الحكم لازم البيع إذا كان العوض مملوكا وليس مما يقتضيه نفس الإيجاب بالمعنى. فلازم صحة البيع أن يدخل الثمن في كيس البائع، لازم صحة البيع. فالذي تعلق به قصد الموجب ليس إلا إدخال المثمن في ملك المشتري وإخراج الثمن من ملكه. أما دخول الثمن في ملك العاقد الموجب فهذا أمر لم يتعلق به قصد الموجب. نعم في المقام العاقد بان على أنه مالك، ومقتضى هذا البناء البناء على أنه يدخل في كيسه هو الثمن، فلازم البناء على أنه مالك البناء على أنه يتملك الثمن في مقابل تمليك المثمن. وهذا البناء من العاقد المفروض أنه لا يستند على حقيقة فيكون لغوا. فإذا جاءت الإجازة من قبل المالك فهي متعلقة بالمعنى الأول وهو المبادلة أو إدخال المثمن في ملك المشتري وإخراج الثمن من ملكه. فإذا كانت الإجازة مصححة لهذا البيع ومعنى البيع غير الإيجاب ليس بمتقوم بإدخال الثمن في ملك الموجب صح البيع، وإذا صح البيع ترتب الأثر على ما هو مقتضى المعاوضة الحقيقية وهي دخول الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن وهو المالك الحقيقي. هذا المعنى ذكره الشيخ، إلا أنه استشكل فيه من جهة عكس المسألة وهي ما لو اشترى الإنسان لنفسه بمال غيره اللي تقدم الاستشكال في صحتها وأنها لا تقبل التصحيح بالإجازة لا للمشتري ولا للمالك. ويذكر الشيخ أن هذا الكلام لا بأس به، إلا أنه قد يقال بأنه غير معقول في طرف الشراء من جهتي أن المشتري باعتبار أنه يقبل ماذا يقول؟ يقول تملكت هذا المثمن بهذا الثمن. عندما يقول البائع ملكتك الدار بدينارين يقول المشتري تملكت هذه الدار بدينارين، تملكت هذه الدار بدينار. فالذي تعلق به إنشاء القابل ما هو؟ هو تملكه هو للدار. فربما يقال بأن الإيجاب لا يقتضي إدخال الثمن، أي أن الإيجاب هو التمليك وليس التملك، ربما يقال بذلك. لكن ماذا نقول في الشراء؟ لأن الشراء حقيقته التملك. فإذا اشترى الغاصب لنفسه بمال غيره فالقبول هنا هو تملك الغاصب للمثمن. فإذا جاءت الإجازة من المالك فإن تعلقت بما تعلق به القبول فمقتضى ذلك أن يملك هو الدار الغاصب يعني، وإلا لم يكن تكن هذه الإجازة إجازة لما تعلق به الإيجاب. فكيف نتخلص من هذا الإشكال؟ المحقق التستري رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الإشكال، بل التزم بالتزامين، التزم تارة بأن المعاملة باطلة ولكن هذا الالتزام مخالف للنصوص عند الشيخ قدس الله نفسه فلا يمكن مساعدته عليه، والتزم مرة أخرى أن الذي تتعلق به الإجازة أصل المبادلة. صحيح أن خصوصية المشتري مأخوذة في القبول لكن المجيز لا يلاحظ هذا المعنى، يمضي أصل المبادلة. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا الكلام لا يستقيم بناء على أن دخول الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن، هذا مقتضى حقيقة المعاوضة. فإذا كان القبول متعلقا بتملك القابل للثمن في مقابل إدخال المثمن، بتملك القابل للمثمن في مقابل تملك البائع مثلا للثمن، فإن هذا الكلام من صاحب المقابيس رحمه الله تعالى ليس بتام، وذلك لأن حقيقة المعاوضة تتوقف على أن يدخل الثمن في نفس المحل الذي خرج منه المثمن. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن إجازة المالك لا يمكن أن يترتب عليها لو تعلقت بهذا المعنى تملك المجيز للمثمن، الذي يترتب عليها لو صح نفوذها تملك الغاصب، وهذا لا يمكن الالتزام به. فجواب المحقق صاحب المقابيس ليس بتام. ويذكر توضيحا لجوابه نذكره إن شاء الله إن وسع الوقت. قال: ومنها أن الفضولية إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد، لأن معناها معنى الإجازة صيرورة الثمن لمالك، لأن معنى الصحة صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازة المالك بإجازته. وإن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي كما هو معناها لغة وعرفا، الإجازة إمضاء. فإذا تعلقت بغير المقصود فهي بعقد مستأنف، يعني في الواقع تكون مشتملة على نقل جديد متعلقة بعقد جديد متوهم من قبل المجيز، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشأ. وقد أجاب المحقق القمي رحمه الله تعالى عن هذا في بعض أجوبة مسائله بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع، لكن كيف يترتب عليها التصحيح أو كيف تكون مصححة؟ يقول: لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد. يريد أن يقول أن تصحيح هذه الإجازة ليس من جهة كونها إمضاء، بل من جهة كونها تبديلا، وإن عبر عنها بالإجازة بل وإن أنشئت بعنوان الإجازة، إلا أن ترتب الأثر عليها ليس بملاحظة هذا العنوان، بل بملاحظة أن لازم إنشاء الإجازة إبراز الرضا بما وقع سابقا. فإذا قامت القرينة على أن الذي راضي به المجيز أن يدخل الثمن في كيسه، فإذا هذا لا يستقيم إلا بإلغاء العقد الأول وإنشاء عقد جديد. لا لا، مو معاطاة، هناك عقد لفظي، غير أن هذا العقد قائم بجزئين، أحدهما قبول المشتري سابقا والآخر إجازة المالك لاحقا. كيف يتم تلفيق هذين الجزئين بحيث يكونان عقدا؟ هذا ما يكون كلام المحقق القمي مسوقا لكيف إثباته. طبعا لا بأس بذلك عرفا، والمسألة ليست ببعيدة يعني عن مذاق العرف، لكن لابد من الالتفات إلى لب ما يريده المحقق القمي. المحقق القمي
القبول صادق والإجازة،
لا، المحقق القمي يقول قامت الأدلة على أن الإجازة مصححة للعقد. خب، هذا من جهة. من جهة ثانية الإيجاب الذي صدر من الفضولي مقيد بقيد يتنافى مع مراد المجيز. الآن كيف عرفنا بإرادة المجيز؟ بالقراءة العرفية. نحن نتكلم عن إجازة المالك بحيث يترتب على الإجازة تملكه هو للثمن، فهذه القرينة تنافي مراد الموجب، فكيف نوفق بين عموم الأدلة الدل على أن هذه الإجازة يترتب عليها الأثر ومقتضى ترتب الأثر تملك المجيز للثمن، وبين إيجاب الموجب الذي هو جزء العقد، وقد قام الدليل على أن الإجازة إنما تنفع إذا تعلقت بعقد صحيح في نفسه. محقق القمي يقول لا، نحن هنا نقول أن مقتضى الأدلة الاكتفاء بهذه الإجازة عن الإجاب السابق، أصلا إجاب لا أثر له، فكأن الدليل دل على صحة النقل والانتقال هنا ولو لم يكن للإجاب أثر في المقام. هذا لا بأس به. شنو الدليل عليه؟ بعض الأدلة الدالة على صحة عقد الفضول من قبيل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. خب إذا اكتفينا في البيع بالمعاطاة فلما لا نكتفي بالبيع بالقبول السابق والإجازة اللاحقة، خصوصا مع ملاحظة أنه قد قيل بجواز تقديم القبول على الإجابة. زين، فلا بأس. أما أن تكون هذه الإجازة عقدا فمراده بالعقد هذا المعنى، أنه يكفي في تحقق الإيجاب هذا المقدار، وهو صدور اللفظ بعنوان الإجازة من قبل المالك. إذا مراد المحقق القمي، مراد المحقق القمي ليس أن هذه الإجازة إلغاء لكل ما تقدم، بل مراد المحقق القمي أنه كيف نجمع بين ترتب الأثر على هذه الإجازة مع أن الإجازة لا تتعلق إلا بما تقدم سابقا ومقتضاه دخول الثمن في ملك العاقد. المحقق القمي ناظر إلى هذه الجهة، أن الإجازة كيف يترتب عليها ملك المجيز وهي لم تتعلق إلا بما يقتضي ملك العاقد. قال لا، هذا من هذه الجهة الإجازة عقد جديد، يعني في الواقع إلغاء للإجاب السابق وإقامة للإجازة مقامه، تبديل رضا العاقد برضا المجيز. لا بأس بذلك، الموالاة نعتبرها في صورة وجود العقد الواحد الذي يراد ترتيب الأثر عليه. أما إذا قامت الأدلة على أن الإجازة يترتب عليها الأثر فلا بأس بذلك. الآن طبعا ليس مرادنا أن كلام المحقق القمي تام، مرادنا لزوم مناقشة المحقق القمي في هذه النقطة، في هذه النقطة بالذات، إذ لا بأس، يعني في الواقع ما قاله المحقق القمي ليس مستحيلا، لو قام الدليل على أن الإجازة من المالك يترتب عليها الأثر لم يكن محيص من القول بما قاله المحقق القمي، لكن بعد لا تكون إجازة، تكون عقدا جديدا مثلا، بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ووقوع البيع عنه. وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه. شلون لو باع شيئا للمالك ثم ملكه هو ورضي بما أنشأه سابقا، أقام نفسه بعد أن ملك الشيء مقام المالك الأول في قبوله بما صدر منه للمالك الأول. الآن لو بعت هذا المال لك، يعني بعت مالك لك ثم اشتريت منك هذا المال قبل أن تجيز العقد، فأجزت أنا العقد الصادر مع أن الذي صدر مني البيع لك، هذا في الواقع لا يكون إلا بإقامة رضاي بعد أن صرت مالكا مقام رضاك حين كنت مالكا من هذا الباب. وقد صرح في موضع آخر بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد، قلنا ما عندنا، قلنا داريم، لا قلنا داريم، بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم، قد بدلته على كونه إلى كونه على هذا الملك بعينه لنفسي، يعني في الواقع من باب تبديل الإيجاب لكن بعنوان الإجازة، لا بأس بذلك. صحيح عرفا هذا ليس بإجازة، لكن لا يدور الأمر مدار صدق عنوان الإجازة، بل المعتبر في الإجازة كشفها عن رضا من بيده النقل والانتقال. فيكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة. وفيه أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. شوفوا، فيه أن الإجازة على هذا على ما صوره تصير كما اعترف معاوضة جديدة. هذه المعاوضة قائمة بمن؟ قائمة بالمجيز والمشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. من أين جاء الشيخ بهذا الفرض؟ من أين استفدنا هذا الفرض؟ من التطابق الذي يتقوم به حقيقة العقد. العقد يتقوم بإجاب وقبول، ولا يكون القبول قبولا إلا إذا تعلق بنفس ما تعلق به الإيجاب حتى يكون قبولا لما أوجبه الموجب. خب، إذا قلنا بأن الإيجاب تعلق ببيع الغاصب لنفسه، فالقبول هو أن ينتقل الثمن إليه بالبيع لنفسه، أنا قبلت ببيع الغاصب بيع هذا لنفسه. خب، إذن هذا معناه أن القبول السابق لم يتعلق إلا بالإجابة السابق، لأن المفروض نعم الإجازة الثانية لم يتعلق بها القبول السابق، لم يتحقق لها القبول، لأن المفروض عدم رضا المشتري بالتبديل المذكور. اتركوا ثانيا، الثانية موجبة للتشويش، عدم رضا المشتري بالتبديل المذكور ثانيا، يعني لا يوجد عندنا إلا قبول واحد وهو القبول الأول. تعرفوا هذا القبول الإجاب السابق، وأنت رفعت الإجاب السابق فيرتفع تبعا القبول، ما عندنا رضا جديد من المشتري. لأن من جهة أن لاحظوا، وفيه أن الإجازة على هذا على ما صوره، هو صور أن الإجازة تبديل الإجاب برضا مجيز، تصير على هذا معاوضة جديدة. هذه المعاوضة الجديدة طرفها المجيز والمشتري. زين، قوله لأن المفروض، هذا تعليل لكون طرف المشتري المجيز. تعليل نعم، الطرف الثاني المجيز. ليش كانت المعاوضة الجديدة قائمة بهذين الطرفين؟ أين ذهب الموجب؟ قال ذهب الموجب بما قاله المحقق القمي من أن الإجازة تبديل، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. هذا قوله صحيح، في هذه العبارة ليست في محلها تماما، لكن تشتمل ضمنا على هذا التعليل أنه لا بد من أن يكون المشتري قابلا بالتبديل المذكور، وهذا ليس بموجود، لأن القبول كان متعلقا بالإجاب السابق، لذلك لا بد من أن تكون معاوضة جديدة. هذا قوله لأن تعليل للجدة. لما تكون معاوضة جديدة؟ لأن الرضا اللاحق السابق لم يكن بهذا التبديل. المفروض يكون للبطلان، نعم المفروض يكون للبطلان، بس مو مراد الشيخ هذا، ما تقوله هو الصحيح وهو الأنسب، لكن مراد الشيخ أنه لابد أن تكون هذه معاوضة جديدة. ليش كانت هذه معاوضة جديدة؟ من جهة أن القبول السابق تعلق بالإيجاب المستبدل، إذن لابد أن تكون هذه معاوضة جديدة. الشيخ علل هذا ببيان الفرق بين الرضا اللاحق للمشتري وهو غير موجود، والرضا السابق المتعلق بالإيجاب المستبدل. المفروض أن يقول فلا بد من رضا جديد، الشيخ قال لا، لأن الموجود هو عدم رضا المشتري بهذا التبديل، إذا الرضا السابق بدل بتبديل متعلقه. قال، لاحظوا هذه العبارة، هذه مهمة في إشكال الشيخ، لأن قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز، فالمشتري إنما راضي بذلك الإيجاب المغاير لمؤدى الإجازة. ضعوا خطا تحت هذه العبارة لأنه مفتاح الحل عند الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى. يقول إذا كان مبنى الإشكال تقيد الإيجاب بكون البيع لنفسه فالقبول إنما يكون متعلقا بهذا القيد، فاستبدال الإيجاب يستلزم استبدال القبول، فيلزم من ذلك أن يكون المجاز غير الواقع والواقع غير المجاز. فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، متى يعني من أين يستفاد عدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا؟ من قوله أن الإجازة يترتب عليها الآثار، والحال أن القبول الأول زال بزوال الإجاب فقد قامت، يعني يلزم القول بأن الإجازة تقوم مقام إيجابه وقبول المشتري، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه ومقام قبول المشتري بعد، وهذا خلاف الإجماع والعقد. أما كونه خلاف الإجماع فلأن الإجازة تقوم مقام الإيجاب ولا تقوم مقام القبول، وأما كونه خلاف العقد فلأن القبول الذي صادر من المشتري لا بد من كونه جزءا، والذي وقع منه لا يقبل أن يتغير عما وقع عليه. فإذا كان مقيدا القبول بكون البيع لنفس الغاصب فلا يمكن أن يتصور تبدله إلى البيع لنفس المالك.
الإشكال بالضبط مركزه أن الإجازة هي صايرة قائمة مقام الإيجاب والقبول، وأيضا أنه احتياجنا إلى قبول
لا في الواقع. إشكال الشيخ على صاحب المحقق القمي رحمه الله تعالى أن كلام المحقق القمي لا يتم إلا إذا قلنا بأن الإجازة تقوم مقام كل من الإيجاب والقبول،
وهذا خلاف الإجماع
والعقل. خب كيف يكون، لا كيف يبتني حل المحقق القمي على اعتبار كون الإجازة قائمة مقام الإجاب والقبول من جهة تبعية القبول للإجاب؟ فإذا قلت بأن الإجازة تقوم مقام الإجاب فلا بد أن تقول أنها تقوم مقام القبول، وهذا من أين نأتي به؟ من جهة ما فرضه المستشكل وقبله المحقق القمي من أن الإجاب مقيد بقيد خاص وهو أنه باع لنفسه. وإذا كان هذا القيد كما تقول وتزعم معتبر في الإجاب فهو معتبر في القبول بعد بالتبع، هذه النقطة هامة الشيخ يؤكد عليها. وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا، لما لا يقال فيما ذكره المحقق القمي بما قيل من أن الإجازة عقد مستأنف، كيف تقول خلاف الإجماع وقد ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك؟ فلم يعهد من أحد العلماء وغيرهم، وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل، لعل مراده من البيع هنا الإيجاب لا أنها عقد مستقل عن كل من الإيجاب والقبول، يقوم مقام القبول كقيامه مقام الإيجاب، بيع بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري، وهذا لا يجري فيما نحن فيه. نعم هنا حاشية مربوطة بأنه هل هذا الكلام للمحقق أو لا، لم يقع الكلام في أن المحقق قال هذا، وإنما الكلام أنه قال صاحب كشف الرموز هذا الكلام عن المحقق أو وفاقا للمحقق، يعني هل هو حاكم فقط صاحب كشف الرموز أو لا موافق. قال وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملك المبيع منه، فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، يعني إذا بني على أن الإجازة مغايرة للإجاب السابق فينبغي أن يكون كذلك الكلام في القبول، فلا بد له من قبول آخر، فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعاقل. طبعا كلامه هنا توضيح لما تقدم. فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز. الأولى في الجواب أن يحافظ على هذه النكتة وهي الوحدة بين ما تعلقت به الإجازة وما صدر من العاقد، وتوضيحه هذا مهم، توضيحه مهم، أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن. طبعا. وأما كون الثمن مالا له أو لغيره فإجاب البيع ساكت عنه. الأولى أن تقرأ هكذا حتى يكون الكلام أدق. وأما كون الثمن مالا أو لا، وإذا كان مالا كان له أو لغيره هكذا. هذا قوله له أو لغيره تشقيق للتقدير الثاني، القسم الثاني لأما، أما كون الثمن مالا أو لا. وعلى التقدير الأول كونه له أو لغيره فإجاب البيع ساكت عنه. لماذا نقول هذا؟ لما تقدم منه من أن البيع قد يكون مع كون الثمن حقا، إسقاطا للحق، إبراء للذمة، لا بأس بذلك. فإذا قلنا بصحة البيع مع كون الثمن حقا أو إسقاطا أو إبراء، فهذا معناه أنه لا يعتبر في الثمن أن يتملكه البائع المالك، فيرجع فيه، فإجاب البيع ساكت عنه، فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض. هذا متى؟ إن كان مملوكا، إن كان مملوكا، يعني على تقدير كون العوض مملوكا فالمعاوضة تقتضي دخوله في ملك البائع المالك مثلا، تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. قال وحيث إن البائع يملك الثمن بانيا على تملكه له، البائع هنا وهو الغاصب مثلا يفعل شيئين، أو يصدر منه بناءان، أو ينشئ أمرين، أحدهما النقل والانتقال، الثاني كون المثمن له، هذا يبني عليه، وقد بنى الأول على الثاني. وحيث إن البائع يملك المثمن، يملك المثمن يعني ينشئ النقل والانتقال بانيا على تملكه له وتسلطه عليه عدوانا أو اعتقادا، عدوانا في الغاصب اعتقادا في الجاهل، لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن والتسلط عليه، لازم بنائه أنه يملك المثمن بناؤه على تملك الثمن، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه، هذا معنى قصد بيعه لنفسه. إذن بيعه لنفسه حاصل بنائين مو بناء واحد، حاصل بنائه أنه يملك، وحاصل نقل المثمن إلى ملك المشتري في مقابل انتقال الثمن، ولازم بنائه الأول أن الثمن ينتقل إليه هو. زين، أي البنائين دخيل في حقيقة البيع؟ أحد البنائين، الثاني ليس دخيلا في حقيقة البيع. وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعان، فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه. لا بد من أن ننبه قبل كلمة وحيث إلى الأمر الذي ذكرناه، لكن مع التأكيد عليه، أحد البنائين دخيل في حقيقة المعاوضة. إنصاف أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى دقيق ووجيه جدا جدا. لاحظوا، نحن في المسألتين السابقتين، ما إذا باع البائع الفضولي للمالك، ألم نحكم هناك بالصحة؟ قلنا أن الأقوى الحكم بالصحة في المسألتين السابقتين مع النهي أو بدون النهي. لكن لم يقع خلاف بينهم هناك أنما أن قصد البائع الفضولي للمعاوضة أمر ممكن، أي أن البائع الفضولي هناك يجري النقل والانتقال مع علمه أنه لا يملك، صحيح؟ مو البائع الفضولي في المسألتين السابقتين يبيع لمن؟ للمالك. أنا أبيع دار أخي لأخي، يعني أنا مع بنائي أن الدار لأخي، مع ذلك أجري النقل والانتقال. الآن كيف نتصور هذا؟ نتصور هذا من جهة أن البناء والاعتبار سهل المؤونة، والذي يعتبر عند العقلاء هو هذا الاعتبار بشرط أن يكون صادرا من أهله، وهذا الشرط وهو صدور البناء من أهله ليس بمقوم للاعتبار، بل هو شرط الصحة والنفوذ. فإذا قلنا هناك أن البائع الفضولي إذا باع للغير وأجيز بيعه نفذ، فلما لا نقول هنا بأن بيعه لنفسه ينفذ بأن يكون قوله لنفسي لهوا؟ هذا أمر زائد على البيع، لأن الذي يكون صادرا من الموجب في مقام الإيجاب ما هو؟ أصل التبديل. لكن مو أصل التبديل من دون ملاحظة الملكية، لأن التبديل لابد له من مضاف إليه. أنت تبدل الشيء إما في مكانه بشيء آخر، أو في زمانه، أو في لونه، أو في إضافته الملكية. أنت لابد أن تلاحظ الملكية، لكن لا يشترط في التبديل أن يكون التبديل صادرا من المالك، بل يكون صادر من غير المالك. فإذا اقترن هذا التبديل الصادر من غير المالك ببناء آخر، وهو أن هذا المال الذي أبدل ملكيته من مالكه هو لي، خب هذا البناء لغو، لا يضر بالبيع ولا يعتبر قيدا في البيع، لا يضر بالبيع ولا يعتبر قيدا في البيع. فالذي أوجبه البائع الفضولي وهو قوله بعت لنفسي، هذا ينحل إلى أمرين: أحدهما مقوم للبيع وهو التبديل والمبادلة، والآخر خارج عن حقيقة الإيجاب وهو بناؤه على تملك المال المنتقل، ويستلزم ذلك انتقال الثمن إليه، هذا أمر خارج عن الإيجاب. طيب الذي يجيزه المالك ما هو؟ هو البيع، لا الذي يقارن البيع، وهو أصل التبديل، ومقتضاه لأن مقتضاه دخول الثمن في ملك المجيز، لأنه هو الذي خرج من كيسه المعوض. خب هذا يعني أن الكلام لا يحتاج إلا إلى ملاحظة ما أنشأه الموجب وما يتقوم به حقيقة البيع، وهذا الجواب سليم. سليم نعم، يبقى الكلام في المشتري، أنه هل يمكن تصوير ذلك في المشتري؟ في البائع هذا الكلام تام.
هذا المقدار من التحليل والترقيق في أن البيع يكون بهذه الطريقة له جزئين.
لا، في الواقع شيخنا هذا الذي يفهمه العرف، هذا الذي يفهمه العرف. العرف لا يفهم من قول القائل بعتك إلا أصل التبديل، ولا يفهم أن التبديل لي أو لغيري. لاحظ أن وهو يا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الوكلاء والنواب، أنت إذا عملت واحد في السوق لا تلاحظ أن الذي قاله بعت لنفسي أو لا، ولذلك لا يعتبر في القبول أن يتعلق بهذه الخصوصية. أنا أقبل بأصل التبديل، أما أن الطرف المبدل هل هو هذا الشخص أو ذاك الشخص، خصوصية المشتري أو البائع لم تعتبر في حقيقة المعاملة والمعاوضة.
لكن هذا في حال الخلاف له أن يجزم ويحلف أنه أنا بعت لفلان لا لغيره،
هذا يترتب عليه أثر في مسألة الوكالة أو مسألة النزاع أو المطالبة ممكن، لكن لا يترتب عليه أثر من جهة أخرى، كما لو حلف أن الذي يملك الثمن هو زيد لا يجوز له أن يحلف. من أين يحلف المشتري أن الذي يملك الثمن هو زيد؟ لعل زيد وكيل، فلا يصح أن يكون شاهدا مثلا. قال: إذن لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن، وقال: وحيث إن البائع يملك الثمن بانيا على تملكه، هذا البناء على التملك خارج عن حقيقة المعاملة. وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعان، فإذا أجاز أي المالك المعاوضة انتقل عوضه إليه، فعلم من ذلك أن قصد بيع البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب، حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجاز، بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوضين من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض إلا باقتضاء المعاوضة، مقصوده إلا باقتضاء نفوذ المعاوضة واقعا خارجا ذلك، مو اقتضاء المعاوضة التي أنشأها، أي أن الذي أنشأه الموجب ليس إلا التبديل، أما بعد ما يترتب على هذا التبديل وأن زيد يملك أو لا يملك هذا مو من جهتي، هذا من جهة الشارع الذي وزع الأرزاق أو ملك الملاك، إن كان زيد يملك فالثمن إليه يرجع وإلا فلا يرجع إليه. خصوصية المالك لم تلحظ في مقام الإيجاب أو القبول كما سيأتي. تتمة الكلام يأتي. ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولية مشتريا لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل تملكت منك، هذا يأتي إن شاء الله تعالى بيانه وجه الإشكال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.